بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في يوم الأربعاء العاشر من شهر جماد الأولى عام 32 للهجرة من مجالس الحج وأحكام الحج المتعلقة بكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله ذكر لنا بعض الأحكام المتعلقة بالحج، وأسهب في ذكر حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعلق على هذا الحديث ونحاول أن نذكر بعض المسائل الهامة التي لم يتعرض لها في المتن، فنتوسع قليلا من أجل الإفادة ولحاجة الدارس إلى بعض هذه المسائل. ذكرنا في الدرس الماضي في آخر الدرس ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالمواقيت وأحكام الميقات وحكم من أحرم قبل الميقات ومن تجاوز الميقات بدون إحرام، وذكرنا المواقيت المكانية التي حددها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموعدنا في هذا الدرس في البداءة في المواقيت الزمانية. قال العلماء رحمه الله تعالى: الحج والعمرة لهما ميقاتان، ميقات مكاني وميقات زماني. أما الميقات المكاني فهي الخمسة المواقيت التي سبق ذكرها في الدرس الماضي، والتي حددها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستثناء ذات عرق، فقد حدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأقره الصحابة على ذلك. فهذه المواقيت الخمسة يحرم منها الحاج أو المعتمر، من كان مريدا للنسك لا يجوز له أن يتجاوزها إلا بإحرام منها، وذكرنا بعض ما يتعلق بهذه المواقيت. بقي عندنا الحديث عن الميقات الزماني، الميقات الزماني، والحج له ميقات زماني والعمرة لها ميقات زماني. فنبدأ الحديث عن الميقات الزماني للحج وبعض الأحكام المتعلقة به. بداية يقول العلماء رحمه الله تعالى إن مواقيت الحج الزمانية هي شوال وذو القعدة وتسعا من ذي الحجة، وهذا باتفاق العلماء، هي ثلاثة أشهر. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات. هذه الآية تحدثت عن الميقات الزماني للحج، فالله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات. فالعلماء اتفقوا أن شوال أول هذه الأشهر، وأن شهر ذي القعدة من أشهر الحج، واختلفوا في شهر ذي الحجة، هل شهر ذي الحجة كاملا من أشهر الحج أم أنه ليس من أشهر الحج إلا تسعة أيام منه أو عشر أيام، بحسب الخلاف الذي سيأتي معنا. إذن كما قال العلماء رحمه الله تعالى ونقل ذلك ابن حزم، قال: اتفقوا على أن شوال وذي القعدة وتسعا من ذي الحجة من أشهر الحج ووقت الإحرام. والحافظ ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن نقل لنا أن العلماء اتفقوا على أن أول الميقات الزماني بداية شوال، ولكن اختلفوا في آخره، وهناك أربع أقوال للعلماء. القول الأول أن الميقات الزماني للحج هو شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا ثلاثة أشهر، وهذا القول قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، فعلى هذا يكون آخر أشهر الحج نهاية يوم النحر. إذا غربت الشمس في يوم العيد عيد الأضحى انتهت أشهر الحج. وهذا القول قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام الشافعي يقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. والفرق بين قول الشافعي وقول أبي حنيفة أن الأحناف أو أن أبا حنيفة يرى أن يوم العيد من أشهر الحج، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فيرى أن يوم العيد ليس من أشهر الحج. فإذا صلى الناس الفجر في مزدلفة وهو فجر يوم العيد انتهت أيام الحج وانتهت أشهر الحج عند الشافعي. وأما عند أبي حنيفة فإن هذا اليوم يعتبر آخر أيام الحج. من أهل العلم من قال أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وثلاث عشر يوما من ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق، يعني إلى نهاية موسم الحج. هذه أشهر الأقوال الواردة في هذه المسألة، أشهر الأقوال الواردة في هذه المسألة. ظاهر الآية وهي قوله سبحانه الحج أشهر معلومات، ظاهر الآية يؤيد قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الله سبحانه سماها أشهرا، والأشهر جمع، قالوا وأقل الجمع ثلاثة، فينطبق على قوله إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. على كل هذا الخلاف الذي بين العلماء رحمه الله تعالى الفائدة منه، والفائدة في هذا الخلاف أن من العلماء من قال يكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، يعني فائدة اختلافهم في ما هو الميقات الزماني للحج. الذين قالوا إن شهر ذي الحجة كاملا من أشهر الحج بنوا على ذلك مسألة، وهي أنه يكره للمسلم أن يعتمر في شهر ذي الحجة، وبنوا على ذلك مسألة أخرى وهي أنه إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة، فعند من يقول إن شهر ذي الحجة من الحج يقول لا شيء عليه. وبعض الذين قالوا إن بقية شهر ذي الحجة ليس من أشهر الحج يقولون إن عليه فدية. والراجح أن هذا الخلاف ليس له أثر وليس له حكم معتبر، فإن القول بأن العمرة في نهاية ذي الحجة مكروهة قول غير صحيح. وكذلك قول من قال إن من أخر طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق، مثلا طاف في يوم 20 ذي الحجة أو يوم 25 ذي الحجة أو في نهاية ذي الحجة، إن عليه فدية، أيضا هذا قول غير صحيح. فيكون الحاصل والمقصود أن هذا الخلاف بين العلماء لا يؤثر، سواء قلنا إن أشهر الحج هي ثلاثة أشهر أو قلنا هي شهران وعشر أيام أو عشر ليال أو إلى نهاية أيام التشريق. الصحيح أن هذا الخلاف ليس له تأثير في الأحكام الشرعية. إذا عرفنا أن الحج له ميقات زماني، فيأتي عندنا مسألة أخرى، ما حكم الإحرام قبل هذا الميقات؟ إنسان أراد أن يحج ولكنه نوى الحج قبل شهر شوال، خرج من بيته في رمضان ولما خرج ومر بالميقات لبى بالحج، هل يصح منه ذلك أم لا يصح؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إذا لبى الإنسان بالحج فلا بد أن يلبي به في أشهره، يعني يلبي بالحج في شوال أو في ذي القعدة أو قبل يوم عرفة في ذي الحجة أو قبل أن يصلي الناس الفجر في المزدلفة. المهم أنه لا يلبي بالحج إلا في أشهر الحج. فإذا خالف المسلم ولبى بالحج قبل أشهره، يعني لبى به في رمضان أو في رجب، خرج من بيته كما يفعل بعض الناس اليوم، يخرجون من بخارى أو من إيران أو يخرجون من باكستان، يمشون على أقدامهم يريدون أن يحجوا، فيخرجون قبل الحج بثمانية أشهر يمشون على أقدامهم ويلبون بالحج. قال العلماء: من لبى بالحج أصبح محرما، من لبى بالحج قبل أشهره أصبح محرما، يكون قد خالف السنة ولكنه يصبح محرما. لكن ماذا عليه؟ اختلفوا فيه على قولين. من العلماء من قال: إذا لبى المسلم بالحج قبل أشهره واستمر على إحرامه إلى أيام الحج فإن حجه صحيح. ومن العلماء من قال: إذا لبى بالحج قبل أشهره صح إحرامه، ولكننا نأمره بأن يجعله عمرة، فيطوف ويسعى ويتحلل ثم ينتظر حتى يأتي موسم الحج فيحرم بالحج. وهذا القول الثاني هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ودليله الآية، فالله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات. ومعنى ذلك أن وقت الحج في أشهر معلومة، فالله سبحانه خصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل هذا على أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل ميقاته كميقات الصلوات، وهذا القول هو الراجح. فمن أحرم بالحج قبل أشهره نأمره بأن يحول إحرامه ونيته من الحج إلى العمرة، فإذا جاء إلى مكة طاف وسعى وقصر أو حلق ثم ينتظر موسم الحج ليحج وينشئ الإحرام في أشهر الحج. هذا بالنسبة لما يتعلق بالميقات الزماني للحج. إذن عرفنا أن الميقات الزماني للحج الأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فدلت هذه الآية على أن الحج له أشهر معلومة مخصوصة مبينة. ما هي هذه الأشهر المعلومة؟ اتفق العلماء على أن أولها شوال وأن ذي القعدة منها، واختلفوا في ذي الحجة، فمنهم من قال ذو الحجة كاملا، ومنهم من قال ذو الحجة 10 أيام منه، ومنهم من قال 10 ليالي، ومنهم من قال إلى نهاية أيام التشريق. ثم ذكرنا مسألة وهي: هل يصح الإحرام قبل أشهر الحج؟ الجواب: إذا أحرم يصح، ولكن ينبغي أن يجعله عمرة كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الميقات الزماني للعمرة. هل للعمرة ميقات زماني محدد؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: اتفق العلماء على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج. فالمسلم يجوز له أن يحرم بالعمرة في أي وقت وفي أي يوم من أيام السنة، إلا إذا كان متلبسا بأعمال الحج، يعني إذا أحرم بالحج فحينئذ لا يجوز أن ينوي الاعتمار إلا إذا انتهى من مناسك الحج. فالحاج في يوم عرفة إذا أراد أن يذهب فيعتمر، نقول له: أنت متلبس بالحج. وكذلك في يوم العيد، وكذلك في أيام التشريق هو متلبس بأعمال الحج. لكن من لم يحج، إنسان ما حج ولما جاء يوم عرفة أراد أن يذهب إلى العمرة، لا بأس يذهب إلى العمرة فيعتمر. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلا في 4 أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك. فأفاد هذا القول عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها كراهية الاعتمار في 4 أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك، يعني اليوم 11 و12 من أيام شهر ذي الحجة، والحنفية أضافوا أيضا أيام التشريق 3. فما معنى قول عائشة هذا؟ قال العلماء قول عائشة هذا محمول على من كان متلبسا بالحج، من كان متلبس بالحج فهذه الأيام يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده يكون الإنسان الحاج مشغول فيها بمناسك الحج، فلا يعتمر إلا إذا انتهى من مناسك الحج. أما غير الحاج فإنه يجوز له أن يعتمر في أي يوم من أيام السنة. هذا هو الميقات الزماني للعمرة. هناك بعض المسائل المتعلقة بأحكام العمرة أحببنا الإشارة إليها قبل الدخول في شرح حديثي أو في إتمام حديث شرح جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهي المسألة الأولى. قال العلماء العمرة لها 4 أعمال: الأول الإحرام، والثاني الطواف، والثالث السعي، والرابع التحلل بالحلق أو التقصير. إذا قيل لك ما هي أعمال العمرة؟ فأعمال العمرة 4: الإحرام، الطواف، السعي، التحلل بالحلق أو التقصير. ما المراد بالإحرام؟ المراد بالإحرام القصد والنية للعمرة، يعني نية النسك، نية النسك، وكذلك التجرد عن المخيط ولبس الإحرام وكشف الرأس واجتناب المحظورات، سواء كان للرجل أو المرأة. الرجل يجتنب المحظورات الخاصة به، والمرأة تجتنب المحظورات الخاصة بها. فإذا قيل الإحرام فالعلماء يقصدون بالإحرام أحد أمرين: إما القصد والنية، يعني التلبية والبدء في الدخول في النسك، وهذا حكمه أنه شرط، يعني لو لبس الإنسان ملابس الإحرام وذهب إلى الميقات ولم يلبي ولم ينوي فهذا ما يعتبر محرم، إنما المحرم من نوى بقلبه، كما سيأتي معنا كيفية النية، أنه يقول لبيك عمرة ثم يدخل في النسك ويبدأ التلبية حتى يصل إلى مكة. فالقصد والنية شرط. المعنى الثاني التجرد، لما يقال الإنسان أحرم يقصد العلماء أيضا بكلمة أحرم، يعني أن الرجل تجرد عن المخيط ولبس الإحرام وكشف رأسه وأصبح مجتنبا للمحظورات التي نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التجرد حكمه أنه واجب. أما الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فهما ركنان من أركان الحج، ركنان من أركان الحج. والحلق أو التقصير نسك واجب، الحلق أو التقصير نسك واجب. هذه أعمال العمر. الإحرام حكمه أنه شرط إذا كان المقصد به النية، وواجب إذا كان المقصد منه التجرد من المخيط. الطواف والسعي وحكمهما أنهما ركنان من أركان العمرة، الحلق والتقصير وهما واجب من واجبات العمرة. ماذا ما الفرق بين قولنا هذا ركن وهذا شرط وهذا واجب؟ الشرط والركن لا تصح العبادة إلا بهما. فلو أن إنسان لبس الإحرام وطاف وسعى لكنه لم ينوي فهذا ما اعتمر ولم يدخل في العمرة، ولو أن إنسان اعتمر لكنه لم يطف بالبيت مباشرة سعى وحلق وقصر هذا لا تصح عمرته، وكذلك من طاف بالبيت ولم يسعى هذا لا يسمى فعله عمرة حتى يتم أمره بالسعي. لكن لو طاف، لو أحرم ثم طاف وسعى ولكنه نسي أن يحلق أو يقصر فهذا عمرته صحيحة، لكنه يبقى عليه أن يأتي بالحلق أو التقصير أو يأتي بالفدية بحسب الحال. هذا الفرق بين قولهم شرط وواجب وركن، أو وهذا قد تقدم معنا في أوائل الحديث في باب الطهارة. المسألة الثانية من مسائل العمرة: ما حكم تكرار العمرة؟ ما حكم تكرار العمرة. تكرار العمرة له في أو فيه مسألتان. المسألة الأولى تكرار العمرة في سفرات متعددة في السنة أو في الشهر الواحد ونحو ذلك، يعني يسافر فيعتمر ثم يرجع إلى بلده ثم يسافر مرة أخرى ويعتمر، فيجعل لكل عمرة سفرا مستقلا. يقول العلماء لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهذا فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على تكرار العمرة. وقال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والمرض كما ينفي الكير خبث الحديد. فدلت هذه الأدلة على استحباب تكرار العمرة ما استطاع إلى ذلك الإنسان، وأنه كلما سافر إلى مكة فاعتمر فإن في ذلك فضلا عظيم، فإن في ذلك فضل عظيم عند الله سبحانه. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تؤتى كبيرة. لكن بقي مسألة وهي حكم تكرار العمرة في السفر الواحد، يذهب إلى مكة بالعمرة ويعتمر ثم يجلس يوم أو يومين ويذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى أو عمرتين أو ثلاث، فيجعل الأولى عن نفسه والثانية عن أبيه والثالثة عن فلان من أقاربه إلى آخره، فيكرر العمرة في السفر الواحد. هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما لا يستحب في ظاهر قول السلف، وكذلك قال الإمام أحمد إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس. قال ابن قدامة ظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام، وقال في رواية أي الإمام أحمد إن شاء اعتمر في كل شهر. يقول ابن قدامة وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلنا، يعني السلف رحمه الله تعالى وعلى رأسهم الصحابة والتابعون والأئمة كانوا إذا سافروا إلى مكة للعمرة يعتمر أحدهم ثم لا يزيد عليها، يعتمر عمرة واحدة ثم يبقى في مكة فيجلس ولا يكرر العمرة، إنما يكثر من الطواف إذا أراد، فإنه يعتمر ثم يمكث في مكة ويحافظ على الصلاة في المسجد الحرام ويكثر من الطواف، فيطوف ما استطاع، يطوف مرة مرتين ثلاث عشر مئة ما استطاع إلى ذلك يكثر من الطواف، فإن هذا هو الذي كانوا يحرصون عليه، هذا هو الذي كانوا يحرصون عليه. ولهذا قيل لطاووس ابن كيسان اليماني وهو صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، يقول طاووس رحمه الله الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون. فقيل له فلما يعذبون؟ قال لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف 200 طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء، كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. فهو يقول رحمه الله بدل أن يخرج إلى التنعيم ويذهب عليه وقت يغتنم هذا الوقت في الطواف، والطواف يكفيه، والطواف يكفي. إذن هذا هو الأفضل، نقول للمسلم إذا سافرت إلى مكة للعمرة واعتمرت فلا تزد عمرة أخرى في سفرة واحدة، إلا إذا خرج إلى جدة أو خرج إلى الطائف أو خرج من مكة إلى المدينة ثم رجع بعد ذلك إلى مكة، فإنه يرجع بسفر جديد فله أن يعتمر عمرة أخرى. هذا يقال من باب الأفضل والأحسن والهدي. لكن ما يفعله الناس اليوم من أن أحدهم يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ثانية بنية عن بعض أقاربه كأمه أو أبيه، هذا في الحقيقة يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها فإن عائشة لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرموا بالعمرة، فلما وكان من ضمنهم عائشة، فلما وصلت عائشة إلى منطقة يقال لها سرف حاضت، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام حزنت لأنها لما حاضت معناها أنها لم تستطيع أن تكمل العمرة قبل الحج، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تلبي بالحج، يعني تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة. فكان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام متمتعات وعائشة أصبحت قارنة، فحزنت. لما حزنت وأتمت الحج أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة أخرى مكان تلك العمرة إرضاء لها رضي الله عنها. فالعلماء أفتوا بضمن حديث عائشة أنه يجوز الخروج للتنعيم والعمرة منها مرة أخرى، لكن الذي يفعله الناس اليوم من الاعتماد على هذا الحديث وظنهم أن هذا هو الأفضل والأحسن هذا ليس من هدي السلف. فالخلاصة والحاصل من هذه المسألة أن الأفضل للإنسان ألا يكرر العمرة إلا في سفرات متعددة، يجعل لكل عمرة سفر، يذهب إلى مكة فيعتمر، ثم إذا خرج من مكة ورجع إليها مرة أخرى ينوي عمرة أخرى إن أحب ذلك كان يذهب إلى المدينة، أما تكرارها وهو في مكة جالس فهذا مكروه، فإن فعل جاز له ذلك لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل. المسألة الثالثة من مسائل العمرة ونختم بها، هل للعمرة طواف وداع؟ العمرة ليس لها طواف وداع، إنما لها طواف واحد، يأتي إلى مكة محرما فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإذا أراد أن يخرج من مكة فليس للعمرة طواف وداع، طواف الوداع إنما هو للحج فقط. هذا بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بالعمرة ذكرناها من باب الفائدة، ونرجع إلى بعض المسائل المتعلقة بالميقات. فبعد أن ذكرنا الميقات المكاني والميقات الزماني لكل من الحج والعمرة، نرجع إلى مسألة ماذا يفعل المسلم في الميقات وماذا يستحب فعله عند الإحرام أو في الميقات. يقول العلماء إذا وصل الحاج أو المعتمر مريد النسك إلى الميقات يستحب له جملة من الأمور. الأمر الأول، يستحب له في الميقات التنظيف بإزالة الشعث وقطع الرائحة وندف الإبر وقص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العاد، التنظف الكامل لجسده، فهذا أمر مستحب ومسنون، أمر مستحب ومسنون. كذلك يستحب له، وهذا العلماء يعني استحبوه ذكروه لأن الناس قديما كانوا إذا مروا بالميقات وأحرموا منه تكون المسافة بينهم وبين مكة نحو 5 أيام أو 10 أيام أو أقل من ذلك أو أكثر، فيحصل أنهم يحتاجون إلى أن يستعدوا بهذه الأشياء من الميقات. لكن اليوم المسافة بين مكة والميقات ساعة أو نصف ساعة، وفي نفس اليوم سينتهي الإنسان من العمرة، فمعنى أنه إذا فعل هذه احتاج إلى فعلها فعلها، وإذا لم يحتاج إليها فلا شيء عليه، لأن المقصود من ذلك أنه في الزمن القديم كان الإنسان إذا أحرم تطول عليه الأيام، يبقى محرما مدة طويلة 2 أسبوع أو نحو من ذلك أو أقل أو أكثر، فيحتاج إلى هذا، يحتاج أنه يفعل هذه الأشياء حتى لا يطول عليه أو لا يحتاج إليها في أثناء الإحرام فلا يقدر عليها، لأن المسلم في إذا أحرم لا يجوز له أن يقلم أظفاره، لا يجوز له أن يقص شاربه، لا يجوز له أن ينتف الإبط، ولا يجوز له أن يتطيب، فكانوا يستعدون بهذه الأشياء من الميقات. إنسان إذا خرج في ذي القعدة وأحرم بالحج مثلا فإنه يستمر على إحرامه حتى يصل إلى مكة، فإن كان قارنا يستمر على إحرامه إلى أن يأتي موسم الحج فتطول عليه الأيام، بخلاف الناس اليوم فالأمر أسهل وأيسر. يستحب أيضا قبل الإحرام في الميقات أن يغتسل، فقد ثبت الاغتسال عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهذا اغتسال خاص بالإحرام. فإذا اغتسل فيستحب له أن يتطيب في بدنه قبل الدخول في النسك، الآن التنظف والتطهر ثم يغتسل، وبعد الاغتسال يستحب له أن يتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. طيب، يستحب له أن يتطيب في بدنه ولا يضع الطيب في ثيابه، يتطيب في بدنه يعني يضعه على صدره أو على وجهه أو على يديه أو على ساعده أو يضعه على شعره، هذا هو المستحب له في من الطيب. فإذا قال قائل: المحرم ممنوع من التطيب، فإذا تطيب قبل الإحرام فإن الرائحة تبقى معه بعد الإحرام، فالجواب عن ذلك أنه لا مانع من استدامة الطيب بعد الإحرام، فالمسلم يستحب له أن يضع الطيب قبل أن يلبي، قبل أن ينوي، بعد أن يغتسل يتطيب في بدنه، فإذا استمرت الرائحة إلى أن وصل إلى مكة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. يقول العلماء: لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام ولا يضر بقاء لونه أو رائحته. وطيب الرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: له رائحة ولا لون له. وطيب المرأة ليس له رائحة وإنما له لون ولا رائحة له. معنى هذا أن المرأة إذا أرادت أن تتطيب تتطيب بشيء يعني لا يكون فيه رائحة تنبعث إلى الرجال، أو تضع شيئا يعني تنتفع به في حال عدم وجود أجانب عندها. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن محمد بن المنتشر رحمه الله قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فابن عمر قال له: أنا لا أحب أن أصبح محرما أنضق طيبا، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. ابن عمر كان يكره للمسلم أن يتطيب قبل أن يحرم، فيقول هذا الراوي: دخلت على عائشة فأخبرتها أن ابن عمر يقول كذا وكذا، فقالت رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. تقول: أنا طيبت النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضق طيبا، ثم يصبح محرما ينضق طيبا. معناها أنها تقول أن قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني خلاف السنة، وأن الصحيح هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة يستحب لها ما يستحب للرجل سواء بسواء، المرأة يستحب لها ما يستحب للرجل سواء بسواء، يستحب لها الغسل عند الإحرام والتطيب والتنظف. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب. قولها نضمد جباهنا بالسك المطيب، السك نوع من الطيب، في بعض الروايات زعفران وورد. تقول: كنا نضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليه. معنى أن المرأة كالرجل تفعل بما يفعل الرجل في الميقات، وسواء كانت المرأة شابة أو كانت المرأة كبيرة، إلا إذا كان هناك فتنة أو كانت مختلطة مع الرجال في باص واحد أو نحو ذلك، فإنها لا تأتي شيئا يكون مصدر للفتنة ولظهوره عند الأجانب. كذلك يستحب الاغتسال حتى للمرأة الحائض، يستحب الاغتسال للمرأة ولو كانت حائضا أو نفساء عند وصولها الميقات وتحرم بالحج أو العمرة. المرأة الحائض إذا جاءت للميقات وهي تريد العمرة أو تريد الحج فنقول لها: أيضا مثلك مثل أي إنسان آخر محرم، عليك أن تغتسلي حتى لو كنت حائضا، حتى لو كنت يعني في نفاس، كما سيأتي معنا في حديث جابر وقصة أسماء رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أمرها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. فالعذر عند المرأة لا يمنعها من الاغتسال، وهذا الاغتسال ليس اغتسال تطهر، إنما اغتسال للإحرام. يقول العلماء: إذا رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات أو النفساء استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل لها، فإن خشيت الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت. إذا جاءت إلى الميقات وهي يعني ترجو أن تطهر قريبا، وأراد من كان معها أن يتأخر في الميقات حتى تطهر، فهذا أفضل. لكن إذا كانوا سيخرجون من الميقات وهي ما زالت لم تطهر، فإنها تغتسل وتلبي بالحج مثلها مثل غيرها. فإذا جاءت إلى مكة وهي لم تطهر بعد، تنتظر حتى تطهر كما سيأتي معه. ويجوز للمسلم أن يتجهز بهذه الأشياء، التنظف والاغتسال والتطهر والتطيب، من بيته، مثلا من الفندق في المدينة. إذا كان الإنسان في المدينة وأراد أن يتجهز بهذه الأشياء من مسكنه أو من الفندق، فله ذلك حتى إذا جاء إلى الميقات وحاذ الميقات يحرم ثم ينطلق مباشرة. والرجل السنة في حقه أن يلبس ثوبين نظيفين، إزارا ورداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. والمستحب أن يكون الثوبان نظيفين، إما جديدين وإما غسيلين، وأن يكون الثوبان ساترين. بعض الحجاج اليوم هداهم الله يشترون ثياب شفافة، بحيث أنه إذا لبسها ظهرت أو بدأ لون البشرة من خلفها، هذا لا يجوز، لا بد أن تكون ساترة وسابرة غير رقيقة. والسنة أن يكون الثوبان أبيضين، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب، سواء كان لونه أسود أو أخضر أو غيره من الألوان، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسه. وقد روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، وليس للإحرام لون معين بالنسبة للمرأة، لها أن تلبس أي الألوان. وما يعتقده بعض العامة من أنه يجب عليها أن تحرم في اللون الأخضر أو في اللون الأسود، فإن هذا كما قال العلامة ابن باز رحمه الله لا أصل له. وفي هذا الحديث أيضا أن المرأة إذا أحرمت لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا أن تلبس القفازين. القفاز هو ما يوضع في اليد إنها لا تلبسه، والنقاب هو ما يشد على الوجه، ما يشد على الوجه ويكون فيه ثقب ونغب لتنظر منه المرأة، وهو معروف. فالمرأة لا تلبس النقاب في أثناء الإحرام ولا تلبس القفازين، وإنما يجوز لها أن تغطي وجهها بشيء آخر غير النقاب، تغطيه بالخمار من أعلى رأسها تضع على وجهها، تغطيه بالنقاب، لا تغطي بالنقاب إنما تغطي بالخمار ونحو ذلك، وتضع يديها تحت يعني خمارها أو تحت جلبابها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. وأما إذا كانت بحضرة النساء أو بحضرة المحارم فإنها لا تغطي وجهها ولا تغطي كفيها بشيء أبدا. قد هناك أيضا مسألة، وهي أن بعض النساء يعتقدنا أنها في حال الإحرام لا تغطي، لا يجوز لها أن تغطي وجهها بشيء يلامس الوجه، ولهذا نجد بعض النساء تضع كابا على تحت الوجه من أجل أن تضع عليها الستار، فيكون الخمار غير ملامس للوجه. هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، ما يفعله هؤلاء بعض النساء ليس عليه دليل، بل السنة أن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب حتى لو لامس الوجه. هذه بالنسبة لبعض الأشياء وبعض الأعمال التي يستحب القيام بها في أثناء الميقات. ولا نزال أيضا في الميقات، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في سياقه لحديث جابر رضي الله عنه، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الميقات قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. أسماء هذه هي أسماء بنت عميس الخثعمية، صحابية من المهاجرات الأول، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي أخت زوجته لكنها أختها من الأم، هذه ميمونة بنت الحارث وهذه أسماء بنت عميس، أختان من الأم، وأختهما الثالثة أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. فالعباس بن عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام وجعفر ابن أبي طالب كانوا متزوجين لثلاث أخوات: أسماء بنت عميس، وميمونة بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث. هؤلاء الثلاث أخوات. وأسماء بنت عميس لها أخوات كثر أيضا من الصحابيات، منها أخوات من أب وأخوات من الأم أو أخوات شقيقات، وكانت أسماء من المهاجرات إلى أرض الحبشة، تزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له أولادا منهم عبد الله بن جعفر وغيره. فلما قتل جعفر رضي الله عنه تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدا، وهذا في حجة الوداع. ثم تزوجها بعد وفاة أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيقال إنها أيضا ولدت له ولدا يسمى عون، وآخر يقال له يحيى، وقد عاشت رضي الله عنها إلى بعد سنة 40، فماتت بعد وفاة علي، بعد مقتل علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذه المرأة وهذه الصحابية الجليلة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم ولأخواتها بالإيمان، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأخوات مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء. هؤلاء أربع أخوات: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وأم الفضل بنت الحارث زوجة العباس ابن عبد المطلب، وسلمى امرأة حمزة أيضا أختهن، وأسماء بنت عميس. هؤلاء الأربع الأخوات شهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فهنيئا لهن رضي الله عنهن أجمعين. وفي هجرتها إلى أرض الحبشة قصة وردت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ذكرناها في المذكرة، يمكن أن تراجع أيضا، فهي قصة تبين فضل هجرتها مع أصحاب الحبشة رضي الله عنهم أجمعين. وأما ابنها محمد بن أبي بكر الصديق فقد ولد في هذه السنة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأدرك من حياته شهرين تقريبا أو أكثر، أو أكثر من 50 يوما رضي الله عنه، وعاش بعد ذلك إلى أن ولي مصر في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما حصلت الفتنة كان محمد بن أبي بكر من ضمن من قتل في هذه الفتن سنة 38 من الهجرة، وهو شاب رضي الله عنه. وقد كان علي بن أبي طالب يثني عليه، كان علي رضي الله عنه يثني عليه. قوله عليه الصلاة والسلام بأسماء بنت عميس لما ولدت: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أمرها عليه الصلاة والسلام بالاغتسال للإحرام وليس لرفع الحدث، لأن الحدث لا يزال باقيا. وقوله واستثفري أي شدي محل الدم بثوب أو غيره، مثل ما تفعل النساء اليوم من لبس الحفاظات المانعة من نزول الدم. وأحرمي أي أحرمي من ذي الحليفة، أحرمي من ذي الحليفة مثل ما يحرم الناس. والناس في ذي الحليفة كانوا بعضهم يحرم بالعمرة، وبعضهم أحرم بالحج، وبعضهم أحرم بالعمرة والحج. المتمتع يحرم بعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة. المفرد يحرم بالحج فيقول لبيك اللهم حجة. القارن يحرم بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم عمرة وحجة. فالحديث هذا الحديث من كلام جابر يدل على جواز إهلال النفساء بالحج والعمرة، وأن النفاس ليس من موانعهما بخلاف الصلاة والصوم مثلها الحائض. كثير من النساء تسأل تقول أنا حائض، فإذا مررت بالميقات ما أحرم، إنما أؤخر الإحرام إلى أن أصل إلى مكة وأجلس في الفندق، إذا طهرت أحرم من مكة. هذا لا يجوز. إذا ذهبت إلى مكة وهي تريد العمرة أو تريد الحج، فإذا مرت بالميقات لزمها أن تحرم، ثم تنتظر في مكة حتى إذا انتهى عذرها طافت وسعت. طيب إذا قالت امرأة أنا أريد أن أسافر مع أهلي في إجازة مدتها أسبوع، ولما أردت الذهاب جاءني العذر حارت، فماذا أصنع والحيض سيستمر المدة كاملة؟ نقول في هذه الحالة لا تنوي العمرة، يعني تذهب معهن إلى مكة بدون نية العمرة، وتلغي نية العمرة تماما، تلغي نية العمرة وتجعل هذا السفر سفرا آخر، يعني سفر مباح، أنها تذهب مع أسرتها أو تذهب مع أهلها، فتذهب معهم وتجلس في الفندق، ولها أن تجلس في الحرم أو نحو ذلك كما مر معنا، ولكنها لا تلغي نية العمرة تماما. فإذا طافوا وسعوا وانتهوا من عمرتهم ومكثوا أيامهم ترجع معهم، فتكون استفادت من سفرتها هذه الجلوس في الحرم ودعاء الله سبحانه وتضرع إلى الله جل وعلا، فهذا جائز وليس عليها شيء. لكن التي تؤاخذ التي تمر بالميقات وهي تنوي العمرة ويأتيها العذر فلا تحرم، وبعضهن تذهب إلى مكة وهي تريد العمرة بدون إلغاء نية العمرة. إلغاء نية العمرة هي أن تنوي أنها لن تعتمر، فهذا هو الذي ينبغي أن تفعله. بقيت مسألة تتعلق أيضا بالمرأة الحائض، وهي المرأة التي أرادت الحج، إذا مرت بالميقات وأحرمت بالعمرة وهي حائض ثم ذهبت إلى مكة، فإنها تنتظر حتى تطهر. فإذا انتظرت وطالت عليها أيام الحيض ودخل موسم الحج وهي ما اعتمرت بعد، فماذا تصنع في هذه الحالة؟ يقال لها أدخلي الحج على العمرة. في البداية هي لبت بالعمرة فقط، تريد أن تكون متمتعة، وكانت تظن أنها ستطهر قبل يوم عرفة، ولكن حصل أنه تأخر عندها العذر إلى بعد يوم عرفة، دخل يوم عرفة والناس لبوا بالحج وذهبوا إلى عرفة، فماذا تصنع؟ نقول لها لبي بالحج وتصبحين قارنة، وتذهب وتعمل مناسك الحج وتدخل الحج على العمرة، ويكون حكمها حكم القارن. هكذا فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذه بعض المسائل أحبنا أن نوضحها مما يتعلق بمسائل النساء في الحج والعمرة، فإنه يكثر السؤال عن ذلك. لازلنا في الحديث في بعض المسائل المتعلقة بأحوال الميقات. وجابر رضي الله عنه في سياق حجته، في سياق ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بعد ذلك: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما زلنا أيضا في الميقات، وهو هنا متى لبى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الإنسان في الميقات، الإنسان وهو في الميقات يكون قد اغتسل وتطهر ولبس ثياب الإحرام، طيب إذا لبس ثيابه واستعد وأصبح جاهزا، متى يبدأ التلبية؟ متى يبدأ في التلبية؟ هذا هو السؤال، متى يبدأ في التلبية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر إنه لما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، سنتكلم عن بيان أن السنة في حق الإنسان إذا كان في الميقات أنه يلبي عقب الصلاة، ويلبي إذا استوت به ناقته سواء كان على البيداء أو قبل ذلك، كما سيأتي إن شاء الله معنا في المسائل المتعلقة بمتى تكون التلبية وبعض الأحكام المتعلقة بها. نسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت لبيان بعض هذه المسائل وتوضيحها، وإنما أردت الإسهاب في هذه المسائل لأنها تتكرر علينا كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا بما يحب ويرضى، ونترك هذه المسائل للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.